في هذا الحديث دليل على فضل القرن الأول وهم الصحابة، والفضل هنا باعتبار الجنس والقرن لا باعتبار كل واحد، إذ أنه قد يوجد في التابعين من هو خير من الصحابة للأمة في علمه وتعليمه وجهاده وغير ذلك، لكن في الصحابة فضل لا يمكن أن يدركه أحد وهو الصحبة، هذه الفضل المطلق في الصحبة هذا لا ينال أحد، لكن الفضل باعتبار أنواع العبادات وأفعال العباد لا شك أنه يوجد من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة. وأضرب لكم مثلا، رجل جاء وافدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي معه يوما أو يومين وأخذ منه ما شاء الله من الأحكام، ثم خرج إلى إبله وإلى أهله ومات ولم ينتفع الناس منه. وآخر من التابعين نفع الله به الأمة في علمه ونقله للحديث ودعوته للحق وجهاده في سبيل الله، أيهم أفضل من حيث أنواع الأفعال؟ الثاني أفضل، لكن الأول يمتاز عليه بالصحبة التي لا يمكن أن ينالها إلا من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن التابعين أفضل من تابع التابعين، والمراد أيضا الجنس، يعني جنس التابعين أفضل من جنس تابع التابعين، وليس المراد كل فرد من هؤلاء أفضل من كل فرد من هؤلاء، لأن في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين، والتابعون لا يتميزون بصحبة حتى نقول إنه لا يمكن أن نفضل من بعدهم عليهم مطلقا، بل هم مثل تابع التابعين من حيث فقد الصحبة في كل منهم، لكن في الجملة وباعتبار الجنس التابعون أفضل من تابع التابعين، ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعين، ثم بعد ذلك تتغير الأحوال، تتغير الأحوال، تحدث شهادة الزور والخيانات والغدر، ولهذا قال ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. فيه أيضا من فوائده ذم من يشهد ولا يستشهد، ذم من يشهد ولا يستشهد، ولكن ما محط الذم هنا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقيل المعنى أنهم يشهدون شهادة زور، وأن معنى ولا يستشهدون أو قبل أن يستشهدوا أي أنهم يشهدون بدون أن يتحمل أن يحملوا الشهادة، وهذا أقرب ما قيل في الحديث، أقرب ما قيل في الحديث أن المراد بهم شهداء الزور، لأن هذا هو المناسب لأحوال من وصفوا من بعد. وبناء على ذلك نقول لا معارضة بينه وبين الحديث الأول، لأن الحديث الأول في من عنده شهادة، شهادة الحق، ولكن أداها قبل أن يسأله، وسيأتي التفصيل في هذا أيضا إن شاء الله. وقيل المراد بقوله يشهدون ولا يستشهدون أي أنهم يشهدون متسرعين في الشهادة، لا لغرض صحيح ولكن للتسرع، وهذا لا شك أنه ذم كما هو واضح، إنسان لم يدع للشهادة يذهب ويشهد هذا لا شك أنه تسرع يخالف ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من التأني والتثبت. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من شهادة الزور، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا سياق. ومن فوائده أن الإخبار بالشيء لا يعني جوازه، الإخبار بالشيء لا يعني جوازه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن قوما يأتون يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فهل إخباره بذلك إقرار أو تحذير؟ تحذير. وأخبر أن من هذه الأمة من يتبع سنن اليهود والنصارى، وهذا إخبار وليس بإقرار، بل هو تحذير، وأخبر أن الضعينة تمشي من كذا إلى كذا، أظنها من صنعاء إلى عدن، لا تخشى أحدا، وهذا أيضا إخبار لا إقرار، فلا يكون فيه دليل على جواز سفر المرأة بلا محرم. المهم أن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مما يخالف الحكم الشرعي فإنه لا يدل على أن الرسول أقره أو أباحه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يفسد الزمان أيضا بكون الناس تظهر فيهم الخيانة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنها تنزع الأمانة حتى يقال فلان فيهم أمين، يعني حتى يقال القبيلة فيهم أمين، يعني لا تكاد تجد الأمين في القبيلة الكاملة. ومن فائدة أيضا أنه يتغير الزمان بنقض العهد، ينذرون ولا يوفون، وكل هذه الأوصاف التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مقام ذم وتحذير. الحديث الأول حديث زيد، إذا قال قائل هل الأفضل للإنسان أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ نقول هذا فيه تفصيل. أما إذا والتفصيل أنه إذا كان المشهود له لا يعلم وجب عليه أن يشهد ويخبر بشهادته وإن لم يسأل. فإذا قال قائل كيف يتصور أن المشهود له لا يعلم؟ قلنا يتصور، سمع شخص رجلا يقول لصاحبه إن القرض الذي أقرضتنيه وهو 1000 درهم سوف أحضره إن شاء الله تعالى بعد يوم أو يومين، ثم إن الذي أقر أنكر، وذاك الذي له الحق لم يعلم بسماع هذا إياه، فهذا نقول إنه عنده شهادة لم يعلم بها صاحب الحق. ويذكر في ترجمة المعرّي أنه كان رجلا قوي الحاجرة، وأنه تخاصم رجلان فارسيان في المسجد يرتنى عاشر، وأنه مع النزاع أقر أحدهما للآخر بحق ثم أنكر، فارتفع إلى الحاكم فقال الحاكم هل عندك شهود؟ أقول لصاحب الحق. قال ما عندي. قال أين أقر لك؟ قال في المسجد. قال ما في المسجد أحد؟ قال ما فيه إلا رجل أعمى ولا أدوش ما عنده. قال هاتوا، فأتوا به فقال أنا لا أدري ما يقول لكن أنا أحكي لك كلامه، هو عربي وهؤلاء عجم. قال يلا، بدأ يرطن عليه، نعم، وتبين الحق. فهذه نصحة تدل على قوة الحاكم، يعني هو ليس كلام عربيا يفهم الإنسان، لأن الكلام العربي تفهم المعنى ويمكن تعبر عنه بلفظ مقارب أو باللفظ نفسه، لكن كلام غير عربي، وهذا رجل غير عربي، هذا من العجائب. إن صحت القصة، لكني قرأتها في ترجمة قديمة. على كل حال نقول يمكن أن يشهد الإنسان من شخص بحق وهو لا يبري عن شهادته، أليس كذلك؟ طيب، إذن يحمل على أن نقول الأفضل لمن شهد شهادة لا أعلم بها صاحب الحق أن يؤديها قبل أن يسأل، بل نقول يجب في هذه الحالة أن يؤديها أو على الأقل يعلم صاحب الحق. وأما القسم الثاني فإنه إذا كان عنده شهادة لشخص يعلمها فالأفضل أن لا يتفرع حتى يسأل، إما من قبل الخصم وإما من قبل الحاكم. وأما أن يتفرع فهذا يدل على أنه رجل خفيف وأنه لا يتأنى في الأمور، فالأفضل أن يتأنى. وحمله بعض العلماء الأول على أن المراد بذلك الشهادة في حق الله، يعني بذلك أهل الحسبة، فإنهم يشهدون على المنكر وإلا مستشهد، ولكن الصحيح أنه عام، وأن المراد بذلك من لا من كان عنده شهادة وليس يعلمها صاحب الحق. وعن عبد الله بن عمر رضي الله